Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 30 مارس عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل وإصابة 10 من عناصر الشرطة في كمين بولاية وسط دارفور، ونهب 4 مواطنين في سرف عمرة بشمال دارفور. ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تنهي أعمالها، وانتقادات واسعة لورقة الشرطة وخبراء عسكريون يطالبون بالدمج قبل نهاية الفترة الانتقالية. حزب البعث وتجمع المهنيين يرفضون مسودة الدستور، ومواطنون بجنوب كردفان يجددون رفضهم الأنشطة التعدينية. تباين آراء مواطني غربي كردفان حول حالة الطوارئ، وانتقادات واسعة لقرار مجلس البيجا بإغلاق الشرق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل 4 من أفراد الشرطة وأصيب 6 آخرين بجروح، أحدهم ضابط في كمين نصبته إصابة نهب مسلح في منطقة كيجلي التابعة لمحلية أزوم بولاية وسط دارفور مساء الثلاثاء. وقال المدير التنفيذي لمحلية أزوم بولاية وسط دارفور الحافظ إبراهيم محمد لراديو دبنجة إن قوة من الشرطة قوامة 10 أفراد تعرضت لكمين في منطقة كيجلي راح ضحيته قتلى وجرحى، كما اختطف المسلح عربة الشرطة. وأشار إلى أن القوة كانت تتعقب مسلحين نهبوا عربة لوري، وأشار إلى وصول قوة عسكرية من حاضرة الولاية لإجلاء الجسامين والمصابين، وما زالت تتعقب أثر الجناء. وأضاف في هذا الخصوص:
الشرطة وقعوا في كمين بتاع النهب الجارين يتروبوا في اللوري، وقعوا في كمين قتلوا 4 فرد من أفراد الشرطة وعوّبوا في التعامل يعني جملة القوة في المامورين تعرضوا لا قتل يا ليجرو، وفي الآخر نهب العربة بتاعت الشرطة.
اختتمت ورشة الإصلاح الأمني والعسكري أعمالها مساء الأربعاء بعد انعقاد استمر لأربع أيام، وشهدت حوارا موسعا بين المدنيين والعسكريين. وانتقدت المحامية نفيسة حجر إحدى المشاركات في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري الأوراق التي قدمت في الورشة والطريقة التي أدير بها النقاش. وكشفت نفيسة لراديو دبنجة أن قادة الشرطة قدموا خلال الورشة تبريرات وادعاءات بشأن عدد قتلى الشرطة واستهدافهم من قبل الثوار. وأضافت نفيسة حجر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
لكن أنا في تقديري إن الكلام اللي قال في الورش ده أصلا هو ما حيكون موجود على أرض الواقع، هبدش وبس رؤوس المواضيع، لكن سائل ما بتعالج بالشكل التام الورشة دي. أصلا لما أنت داير تعمل إصلاح في الأجهزة دي ده شغل بتاع لجان، كون لجان واللجان دي يكونوا فيه رسالة دي وجزء من المدنيين.
من جانبه قال اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجزوب إن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ناقشت 16 ورقة مناصفة بين المدنيين والعسكريين، وأوضح أن التوصيات سيتم تضمينها في الاتفاق السياسي. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجة أن الورشة ناقشت ما هي الإصلاح والجهة المعنية بتنفيذه، كما ناقشت دمج الدعم السريع والحركات المسلحة من خلال جداول زمنية دقيقة. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه الورشة هي واحدة من القضايا المعلقة في الاتفاق الإطاري، وبالتالي تعتبر هي القضية الأهم لارتباطها بتحقيق السلام، لارتباطها بتجميع كل الجيوش الموجودة في السودان في جيش واحد بعقيدة واحدة، وأيضا يرتبط الأمر بتحقيق الأمن والسلم المحلي في السودان.
أكد الخبير العسكري اللواء دكتور أمين إسماعيل مجزوب ضرورة دمج الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش قبل نهاية الفترة الانتقالية. وقال في مقابلة مع راديو دبنجة إنه لا يمكن الدخول في انتخابات بدون دمج الجيوش، تجنبا لوجود مرشحين لديهم قوات عسكرية. وأكد أن الإصلاح الأمني والعسكري ودمج القوات شرط للاندماج مع المجتمع الدولي. وأضاف في هذا الخصوص:
الغيد الزمني لتطبيق الدمج هو طبعا بيعتمد على حجم القوات. حركات المسلحة تم الاتفاق على أنها تدمج في 39 شهر في أكتوبر 2020 بدأت، لكن لم تنفذ لأسباب لوجستية لأسباب مادية، والآن الدعم السريع سيدخل في هذه المرحلة. إذن محتاجين إنه المجموعتين يندمجهم فيما لا يغير عن 3 أعوام وقد يؤثر على تمديد الفترة الانتقالية.
توقع الصحفي والمحلل السياسي عثمان مرغني عدم خوض ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في القضايا العسكرية الفنية المتخصصة، مؤكدا إنه محلها داخل الغرف المغلقة للأجهزة. وقال لراديو دبنجا إن اختصاصات مجلس الأمن والدفاع تنحصر في القضايا الأمنية والعسكرية التي تتطلب إشراف من المؤسسة المدنية. وأضاف في هذا الخصوص:
لا أتوقع أن تخوض هذه الورشة في تفاصيل فنية عسكرية وأمنية يمكن أن تكون محلها داخل الغرف المغلقة في هذه الأجهزة، بعيدا عن التدخلات السياسية والتدخلات الأجنبية والتدخلات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على قضايا ذات حساسية عالية.
أكد عادل خلف الله المتحدث باسم البعث العربي الاشتراكي رفض الحزب لمسودة الاتفاق الإطاري ويعتبرها شرعنة لانقلاب 25 أكتوبر ومصالحة مع قواه. وقال لراديو دبنج أن العملية السياسية محاولة لشراء الوقت ووصفها بالاستهلاك السياسي، وأضاف أن العملية لا تقدم أي حلول جذرية وتوقع فشل الحكومة القادمة. وقال إذا تكونت هذه الحكومة فستكون حكومة تناقضات ومعزولة شعبيا. وأضاف هذا الخصوص:
إحنا موقفنا منها من حيث المبدأ هي صلة النهائية شرعنا للانقلاب ومصالحة مع قواه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهي لا تقدم حل، وهي في جانب منها محاولة لاحتواء الانتفاضة العظيمة بعد ما فشل انقلاب 25 أكتوبر.
أعلن تجمع المهنيين السودانيين التغيير الجذري رفضه لمسودة الاتفاق السياسي وأي نتائج للاتفاق بين المكون العسكري وبعض القوى المدنية. وقال الدكتور الوليد علي الناطق باسم تجمع المهنيين لراديو دبنجا إن مسودة الاتفاق السياسي تكرس لاستمرار دور العسكر في العملية السياسية ومشاركتهم في التعيينات الدستورية وهياكل الحكم. وأضاف هذا الخصوص:
ما تسرب يؤكد عليه أنه القوى الموقعة على الاتفاق هي المسؤولة عن كل التعيينات الدستورية ومجلس السيادة ومجلس الوزراء، وبالتالي العسكر كقوة موقعة على الاتفاق حيكون عندهم الحق في تعيين الحكومة الجديدة، فبالتالي ما حيطلعوا من السياسة زي ما بيتم التسويق للمسألة يعني.
نبهت المفوضية القومية لحقوق الإنسان لخطورة انتشار السلاح وسط المواطنين والتهديدات من قبل الميليشيات المسلحة واعتبرتها تهديدا للأمن والسلام والحرية للمواطن. وقال رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان الدكتور رفعت مرغني عباس لراديو دبنجا: نطالب الدولة بضرورة اتخاذ تدابير واضحة ومحددة بجانب معاقبة كل الأشخاص الذين ينشطون في العنف ويرتكبون الانتهاكات. وقال دكتور رفعت مرغني عباس رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن نتحدث عن مسألة التهديدات التي صرنا نتابعها كل يوم من قبل مجموعات مسلحة هي بالأساس ليست من قوات النظامية وليست أيضا من أطراف العملية السلمية، مجموعات جديدة أعني باتت تمارس نشاطا سياسيا وعسكريا واضحا.
دعا ناشطون حكومة ولاية غرب دارفور لتغيير سياساتها في التعاطي مع الأحداث بتعزيز قوتها وفرض هيبة الدولة وإعطاء تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية بالتدخل في الأحداث. وأشار الناشط السياسي حاتم الفاضل لراديو دبنجا إلى غياب سيادة حكم القانون وهيبة الدولة في الولاية مع الإفلات من العقاب، ونبه لعدم تقديم كل مرتكبي الجرائم التي حدثت خلال 3 سنوات الماضية للمحاسبة وأن الجنى لا يزالون طلقاء. وأوضح حاتم أن الدولة تعمل بسياسة إطفاء الحرائق ولا تضع تحوطات مسبقة للأحداث. وأضاف حاتم الفاضل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله شوف الحكومة محتاجة تغير سياساتها في التعاطي مع كل الأحداث اللي بتحصل في البلاد، لأنهم قاعدين يتعاملوا في كل الأحداث بسياسة واحدة. ما غيرت سياساتها الحكومة وما عززت من قوتها وفرضت هيبتها وأدت تعليمات واضحة. أنا بقول أهم ما في الموضوع التعليمات، مفترض الأجهزة اللي بتكون موجودة يكون في تعليمات.
جدد مواطنو منطقة الزرافة التابعة لمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان رفضهم للأنشطة التعدينية بالمنطقة لآثارها الضارة بالصحة والبيئة. وقال الناشط عبدالله محمد لراديو دبنجا إن شركة كونكورب العاملة في مجال معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة تباشر الآن التجهيزات لبدء العمل، على الرغم من صدور قرار من شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة بإيقاف هذه الأنشطة في المنطقة. وأكد إنه أكثر من 90% من سكان المنطقة يرفضون عمل الشركة. من جهتها أكدت إدارة شركة كونكورب بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان سلامة كافة إجراءاتها، وإنها لم تخطر بشكل رسمي من الدولة بإيقاف أنشطتها في محلية التضامن. وقال مدسر المدير الفني للشركة لراديو دبنجا إن الشركة حصلت على ترخيص من الشركة السودانية للموارد المعدنية لمباشرة عملها، وأن مندوب الشركة السودانية للموارد المعدنية وقف على كافة الترتيبات الجارية قبل أسبوع، وأوضح إن الشركة حصلت على شهادة دراسة الأثر البيئي. وأضاف في هذا الخصوص:
طيب أنا ما يعني اختار رسمي من الدولة بأنه أوقف الشغل بتاعي، أنا الرخصة مدياني لها الشركة السودانية وزارة المعادن إنه أباشر العمل بتاعي، والشركة قبل أسبوع جات زارتني هنا في الموقع وقفت على الوضع بتاع الشركة والناس واقفة لغاية بين.
أثار قرار حكومة ولاية غربي كردفان الذي قضى بتجديد حالة الطوارئ في الولاية لمدة 3 أشهر جدلا واسعا، وتباينت الآراء ما بين مؤيد ورافض للقرار. وقال الناشط صلاح محمدي لراديو دبنجا إن المؤيدين للقرار يرون أنه من الممكن أن يكون حلا للإنفلات الأمني في الولاية، بينما حذر الرافضون من استغلال القرار من قبل الأجهزة الأمنية لإهانة كرامة المواطن. وأوضح أن إعلان حالة الطوارئ في الولاية في بدايته تم استغلاله بشكل سيء وتضرر منه أبرياء. وأضاف صلاح محمدي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أصلا هنالك قوات تريد وتستطيع حفظ الأمن، هذا يمكن يحفظ من دون إعلان حالة طوارئ ودون بهدلة كرامة الناس وإذلالهم وإهانتهم.
وحول الأولويات المطلوبة من والي ولاية غربي كردفان الجديد، يرى ناشطون في الولاية أن قضايا الأمن والخدمات الأساسية هي أولويات المواطن. وقال صلاح محمدي لراديو دبنجا إن ولاية غربي كردفان تعيج بعدد من المشكلات الكبيرة، أهمها قضية الأمن والتعليم الذي وصفه بالمتردي خاصة في هذا العام، هذا بجانب مشكلة مياه الشرب الذي تعاني منه الكثير من مناطق الولاية ومشكلة الكهرباء. وأضاف صلاح محمدي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
دي الثلاث حاجات اللي ممكن نقول إن أولوية: التعليم، ثم عمليات المياه، ثم حفظ الأرواح والممتلكات، حتى بعد ذلك الناس تفكر كيف تشوف طريقة بتاعت إنارة وكهرباء.
أعلن المجلس الأعلى لنظارات البيجا بقيادة تريك الإغلاق الكامل للشرك يوم السبت المقبل ليوم واحد بالتزامن مع توقيع الاتفاق السياسي وسط انتقادات واسعة للقرار. من جهة أخرى، أعلن ناشطون ورجال إدارة أهلية في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي رفضهم إغلاق الشرك مجددا تنفيذا لأجندة مجموعات سياسية بعينها. أكد الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة استمرار المساعي الجادة للوصول إلى صيغة تجمع أكبر قدر من الفاعلين في الساحة السياسية ليكونوا طرفا في إدارة البلاد. وجزم خلال مخاطبته مجموعة من الصحفيين مساء الثلاثاء بأن حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان لن توقعا على الاتفاق السياسي بمعزل عن الكتلة الديمقراطية، وأشار إلى أنهم عقدوا اجتماعا مع البرهان وأبلغوه بأن استمرار العملية السياسية بوضعها الراهن لن يحقق الاستقرار في البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
نقلنا للأخ الرئيس ما نراه إن تم المضي فيما يسمى بالعملية السياسية بمكونات هذه العملية وعواقب ما سيحدث من مضى الناس في هذا السبيل، طلبنا منه أنه تخذ ما يراه من قرارات تعين على تحقيق الاستقرار والأمن.
كشف مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور عن فشل الاجتماعات التي عقدتها الكتلة مع البرهان مع المجلس المركزي للحرية والتغيير. ودعا خلال مخاطبته ندوة نظمتها الكتلة الديمقراطية في الفاشر يوم الثلاثاء لفتح الاتفاق السياسي ليشمل جميع القوى السياسية وصولا لتشكيل حكومة تعبر عن الجميع، وحذر من فتنة جديدة في دارفور جراء التجنيد الجاري على أسس قبلية. نهب مسلحون يوم الثلاثاء 4 مواطنين على الطريق بين سرف عمرة وأم جروة بولاية شمال دارفور أثناء عودتهم من سوق سرف عمرة الأسبوعي. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنه 4 مسلحين يستقلون دراجتين ناريتين اعترضوا طريق تراكتر يقل 4 مواطنين ونهبوا منهم 500,000 جنيه من المواطن النور محمد أحمد وهو سائق التراكتر وممتلكات أخرى، وتم كسر يد المواطن فاروق بكر. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم تأجيل امتحانات الفترة النهائية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة إلى ما بعد عطلة عيد الفطر المبارك. وأشار خطاب موجه من مدير الإدارة العامة للتعليم الأساس دكتور محمد حامد البشير لمديري الشؤون التعليمية بالمحليات لإجراء امتحانات الفترة الثانية للمدارس الحكومية والخاصة للتعليم الأساس الابتدائي والمتوسط عقب عيد الفطر المبارك. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا الأستاذ صلاح محمدي من مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان ليحدثنا حول ردود فعل المواطن حول قرار حكومة الولاية القاضي بتجديد حالة الطوارئ مرة أخرى لثلاثة أشهر بالولاية، وكذلك أولويات الوالي الجديد. أهلا ومرحب بك السيد صلاح في راديو دبنجا.
فيما يتعلق برأي المواطنين في تجديد حالة الطوارئ، هو يعني كالمعتاد، يعني هنالك من ينظر للعملية الأمنية كلها في الولاية، هنالك من ينظر إليها بأن الحل الوحيد لها هو فرض حالة الطوارئ أو إعلانها حالة الطوارئ وبالتالي تجديدها يعني. وده طبعا ليس حبا في حالة الطوارئ، ولكن إكراه الناس أو إكراه المتفلتين للناس جعلهم إنهم وكأنهم يستطيبون حالة الطوارئ. وهنالك من ينظر لتجديد حالة الطوارئ من زاوية إنه ممكن يستغل وممكن تستعمله القوات النظامية والشرطية والجيش وغيره، استعملوه لإهانة كرامة المواطن، وهذا شيء وارد، لأنه في بدايات إعلان حالة الطوارئ من قبل الوالي السابق كان استغل استغلال بشع جدا جدا، وفي ناس تضرروا وليست لهم أي جناية جنوها، يعني تضرروا من غير أن يجنوا على أحد. فهنا الناس نقدر نقول إنهم برضو هنالك انقسام، يعني في قبولهم أو رفضهم للنهاية، ليسوا معظم الناس كده ولا معظمهم رافضين.
نعم، لكن الآن في جدوى من حالة الطوارئ في كل أرجاء الولاية، ولا بيطروا إنه في أماكن عندها جدوى مثلا في المدن ممكن توفر القوات تستطيع أن تفرض يعني هيبتها، بينما مثلا في المحليات الطرفية والمناطق الريفية المفتوحة لا جدوى منها، لأنه المساحات مفتوحة والمجرمين يستطيعوا أن ينفذوا يعني ما يريدون ويلوزون بالفرار.
نحن سبق وأن أعلننا ذلك أنه قانون حالة الطوارئ في قوانين الطوارئ كلها في ولاية غرب كردفان لا جدوى منها إلا للذي يريد استغلالها، ودي في الحالة دي هي الجهات الحكومية، هي اللي بتريد استغلالها فيما يخدم مصالحها، هي اللي هي أصلا ضد مواطن غرب كردفان. أما فيما يتعلق بالمسألة بتاعت إخافة المجرمين وما شابه ذلك، ممكن نلقى ناس يقولوا إنه خفت حدة التفلتات، ولكن قطعا ليس بفعل قانون الطوارئ، لأنه قانون الطوارئ أصلا لو أصلا هنالك قوات تريد وتستطيع حفظ الأمن، هذا يمكن يحفظ من دون إعلان حالة الطوارئ ودون بهدلة كرامة الناس وإذلالهم وإهانتهم. نحن عايزين نقول إنه القوات النظامية الموجودة في غرب كردفان هي ليست بتلك الجاهزية لحسم العمليات عمليات التفلتات الأمنية إلا إذا كانت هي تريد. وتريد هذه مرتبطة بصورة مباشرة بالعملية بتاعت الغرامات اللي أساسا هم جعل قانون الطوارئ لهم فيه نصيب 40%.
نعم، بتفتكروا يعني ليه السلطات يعني عمل تغيير لوالي غربي كردفان؟ يعني في دوافع واضحة بالنسبة لكم ليه تم التغيير وبالتحديد في هذا التوقيت؟
ما في أي دلالة، كل الناس بتنظر إنه إذا كان هناك يمضي على قدم وساق كما هو معلم من قبل كافة أطراف العملية السياسية، وحتما ستعقب هذه العملية السياسية تشكيل حكومة بوزرائها وبولاتها وبمفوضياتها وغيرها. فهنا يبرز السؤال، ما الداعي من تغيير والي ولاية غرب كردفان ويمكن معاه 2 من الولاة الآخرين؟ لا أحد يستطيع أن يجيب، كلها عملية تصنف في جوانب إنها الفوضى الضاربة بأطنابها في عملية إدارة ولاية غرب كردفان منذ 25 أكتوبر 2021، يعني منذ إجراءات الانقلاب، منذ الانقلاب بتاع 25 أكتوبر هنالك فوضى كبيرة جدا جدا في ولاية غرب كردفان، وهذه الفوضى أدت إلى ما أدت إليه من إزهاق أرواح بحجم كبير جدا، وكذلك نازحين وسوء أحوال معيشية وسوء أحوال خدماتية بصورة لا يتوقعها إنسان أبدا، خصوصا فيما يتعلق ب الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة. الغريبة في الأمر أنه كل من يأتي إلى هذه الولاية يذهب في اتجاه أنه هذه الولاية غنية وهذه الولاية ولاية ذات موارد عالية، ولا يرى المواطن من هذه الموارد شيئا.
من وجهة نظركم يعني من القضايا المهمة الملحة بالنسبة للمواطن، وهم بيروا أنه الحكومة دي أول والي ممكن يعني تسعى في يعني في جات حلول لها.
الآن الولاية تعج بمشكلات كبيرة جدا، وكلها في مجال الخدمات الضرورية اللي بها يمكن يتوفر قدر من مقومات الحياة. الأولى هي عملية التعليم والمدارس المغلقة 24 ساعة. هذا الموسم الدراسي العام لهذا العام لم يعمل ولا بنسبة 20% منه. هذا موسم فاشل، وبالتالي دي عملية دي أولوية. الأولوية الثانية في هذه الأيام بالتحديد هي عمليات توفير مياه الشرب للناس. يعني الليلة في مناطق كثيرة جدا جدا في ولاية غرب كردفان بينقصها فقط إنهم يشربوا موية. بعد ذلك بيأتي بتأتي العملية بتاعت الأمن. يعني ليس هنالك من يأمن الآن ممتلكاته، ما في يعني ما في حاجة الإنسان ممكن يلجأ إليها في حال تعرضت ممتلكاته للانتهاك. ما في شرطة ما شغالة، الجيش ما ممكن الواحد يفتح بلاغ في الجيش، الأمن ما ممكن واحد يمشي يفتح، قوات مشتركة لا تقوم. يعني ما عندنا حاجة ممتلكات تمت سرقتها أو إبادتها بالحريق ولا ما شابه ذلك. ما في شرطة بترجعها، ولا في حكومة ممكن تلجأ لها على أساس إنه تعمل لك حقك.
نعم.
ده الأهم منه إنه برضو هنالك أرواح بتزهق وما في جهة تستجيب لفتح بلاغات واعتقال ناس. تفتح بلاغ لكن القاتل ما بيعتقلوه ولا بشوفوه ولا بيسألوا منه ولا بيسألوا ذاته أنت ما جبه وين ولا جبه وين.
نعم.
فدي الثلاثة حاجات اللي ممكن نقول إنها أولوية: التعليم، ثم عمليات المياه، ثم حفظ الأرواح والممتلكات، حتى بعد ذلك الناس تفكر في 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 الحكاية بتاعت إنه كيف تشوف طريقة بتاعت إنارة وكهرباء. غير الثلاثة مدن في الولاية أبزبت والنهود والفولة، تاني ما في أي مدينة بتنعم بساعة واحدة بتاعت كهرباء في 24 ساعة. عايز أقول إنه الكهرباء ذاتها أصبحت جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان اليومية. يعني الإنسان اللي ما عنده كهرباء هيصرف أموال طائلة جدا جدا على أساس أنه يغطي العجز الكهربائي، وبالتالي الحكاية دي بتدخل في الميزانيات بتاعت الأسر. الأساس هي يعني قبل العملية بتاعت تفتيش الكهرباء هي أصلا تكاد تكون صفر ومعيشة صعبة جدا جدا.
نعم.
وبالتالي نحن نقول أنه الكهرباء رغم أهميتها في ديرورة الحياة اليومية للإنسان ولاية غرب كردفان، إلا أن الظروف أجبرته إنه يجعلها في آخر سلم الأولويات.
نعم. يمكن برضو من القضايا المهمة ومن التحديات اللي قاعد تواجه ولاية غرب كردفان المواجهات أو النزاعات القبلية، بالإضافة إلى المطالب بتاعت المجتمعات اللي بتقطن في المناطق المنتجة للبترول. ديل يعني يمكن من القضايا الملحة ومن التحديات اللي قاعد تواجه الولاية. في رأيكم ما هي يعني الخطوات اللازمة المفترض تقوم به الوالي الجديد؟
طيب، هو طبعا فيما يتعلق بالنزاعات القبلية الموجودة على مستوى الولاية، وخاصة في الفترات القريبة اللي سبقت مجيء هذا الوالي، هي كلها كانت مصطنعة. نحن نكتفي بأنه هذه بس المشاكل دي كلها كانت مصطنعة. طيب، بغض النظر عن من الذي اصطنعها، لكن فيما يتعلق بالمشكلات اللي بتؤدي إلى زعزعة إنتاج البترول وإغلاق العقول وما شابه ذلك، أنا أفتكر أنه ومش أفتكر وإنما دي حقائق. يعني هنالك إنسان يعيش في هذه العقول من قبل ما توجد هذه العقول، ولكن عندما جاءت العقول أهملت هذا الإنسان بصورة فظيعة جدا جدا، فانزرع في جواه وفي إحساسه أنه هو مظلوم. يكفي أنه يكون هو يحس أنه هو مظلوم، وبالتالي على حكومة الولاية إن كانت هي حلحلة ما يمكن حلحلته من مشكلات إنسان حقول البترول. نحن تابعين للعمليات بتاعة الإغلاق اللي أدت إلى عملية بتاعة يعني كانت هذه يعني حقل بليلة مثلا كان ينتج في اليوم 60,000 برميل في اليوم، الآن تراجع هذا الإنتاج إلى 13,000 فقط. طيب إذا كانت الحكومة تريد لهذا البترول أن ينساب بطريقة سليمة، لماذا لا تحل مشكلات هؤلاء الناس؟ ويمكن يكون 20,000 برميل في اليوم ممكن تحل كل المشكلات وطرد كل الناس وتحول الناس إلى حماة لهذه الحقول. لماذا لا تعمل الحكومة من أجل أن تحول إنسان حقول ولاية غرب كردفان حقول البترول تحوله إلى حامي بدل ما تستعديه وتجعله هو مهدد لإنسياب البترول؟ في الحقيقة الحكاية غريبة جدا، يعني ما عندنا لها تفسير غير أن هنالك حكومة لا تحترم كرامة مواطنها. يعني
نعم، أنا بشكرك كثير أستاذ صلاح على هذه الإفادات القيمة حول آخر التطورات في غرب كردفان وما يترتب على الوالي الجديد وقرار تجديد حالة الطوارئ في الولاية. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك، تسلم كثير، شكرا لك.
الكتمة في جواي كتير وتملي كجوب والعصب ما كنت داير يقول لي لكن لسان الحال غلب.
الكتمة في جواي كتير وتملي كجوب والعصب ما كنت داير يقول لي لكن لسان الحال غلب.
الكتمة في جواي كتير وتملي كجوب والعصب ما كنت داير يقول لي لكن لسان الحال غلب.
الكتمة في جواي كتير وتملي كجوب والعصب ما كنت داير يقول لي لكن لسان الحال غلب.
ما بنسى يوم ودعتنا وسافرت في غرة رجب خلت وراك الدار حزين سباك والدمع سقط.
راديو دبنجا يقدم
دبنجا ريوف روس
أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعون الأفاضل في كل مكان، رمضان كريم وتصوموا وتفطروا على خير. سعداء اليوم أن نطل عليكم من ولاية جنوب كردفان عبر برنامج أصوات الولايات من راديو دبنجا. مستمعينا، أعلنت إدارة الحج والعمرة بولاية جنوب كردفان عن انطلاق إجراءات التقديم لحج العام 1444 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. حول هذا الموضوع نلتقي الأستاذ عثمان التوم محمد ناصر أمين الحج والعمرة بولاية جنوب كردفان ليحدثنا عن مستجدات الحج لهذا العام. في البداية أستاذ عثمان، نتحدث عن الإجراءات المطلوبة لحج هذا العام.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. نزل الله سبحانه وتعالى غضب من الصيام والقيام. معلوم أن الحج بيبدأ بوفد التفاوض الذي يذهب إلى المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الشؤون الدينية والأوقاف المجلس العالي للحج والعمرة للتفاوض مع الجهات السعودية حول حزم الخدمات التي تقدم للحاج أثناء وجوده بالمملكة العربية السعودية. حقيقة عقب عودة الوفد التفاوض من المملكة العربية السعودية في الأسبوع المنصرم، تمت دعوة كل أمناء الحج والعمرة بالولايات لحضور ذلك الاجتماع الذي تم فيه استعراض الحصص والإجراءات والحزم التي تمت من خدمات المملكة العربية السعودية والتكاليف الخاصة بمحور السودان والتكاليف الخاصة بمحور المملكة العربية السعودية. وجاءت هذه الترتيبات والضوابط والتكاليف لموسم هذا الحج 1444 في 12 محور. طيب، أولا توزيع حصة السودان للعام 1440. كما هو معلوم في العام السابق أن حصة السودان كانت يعني أقل من 50% اللي هي 45.2 اللي هي بمقدار 14847 حاج. هذا العام تم رفع القيود تماما وحدد حصة السودان وعادت كما كانت اللي هي 32,000 حاج موزعة على الولايات جنوب كردفان 672، وهذه تخضع لمعايير خاصة بالرقم الوطني حسب التقديم في كل ولاية فضلا عن تعداد السكان لكل ولاية. ضوابط الهجرة لهذا العام جاءت على النحو التالي: أن يكون المتقدم سوداني الجنسية ألا يغل العمر عن 12 عام، ألا يكون قد أدى فريضة الحج خلال الخمسة أعوام الماضية، الحصول على جواز سفر إلكتروني ساري المفعول لمدة 6 أشهر اعتبارا من 25/6/2023، ألا يكون المتقدم مخالف أو له مخالفات سابقة لأنظمة الإقامة بالمملكة العربية السعودية. السنة الفاتت عندنا والسودان رجعوا لنا 8 حاج مخالفين للأنظمة في أوقات سابقة. رابعا، الضوابط الشرعية: النساء دون 45 سنة يسمح لهن بالسفر للحج مع الرفقة المأمونة، ويشترط للمرضى وكبار السن مرافق من نفس النوع، إذا كانت يعني مرأة تكون مرافقتها مرأة وإذا كان رجل يكون مرافقه رجل. خامسا، الترتيبات والضوابط الصحية: التنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية بشأن الرعاية الصحية للحجاج، ده واحد. اثنين، ستبدأ إجراءات الكشف الطبي بالقمسيونات الولائية بعد إجراء عمليات القرعة الإلكترونية. ثلاثة، تمت كافة الإجراءات المتعلقة بتوفير العدد الكامل للأمصال المطلوبة وستتم توزيعها للولايات قبل انطلاقة الحملات التطعيمية. أربعة، اشترط على جميع الراغبين في أداء الحج إكمال التحصين باللقاحات المعتمدة بفيروس كورونا كوفيد 19، تقديم شهادة تطعيم ساري المفعول تثبت تلقي لقاح الحمى الشوكية قبل القدوم، تقديم شهادة أيضا سارية المفعول ضد الحمى الصفراء، وبرضو تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية قبل القدوم للمملكة العربية السعودية. دي ثلاثة تطعيمات أساسية اللي هي زي ما ذكرناها الحمى الشوكية والحمى الصفراء والأنفلونزا فضلا عن كوفيد 19. هذا العام لا يشترط فحص كوفيد 19 قبل السفر، كان في يعني عينة بتوخط قبل السفر بأربع ساعات، هذا العام تم إصغاطها. سادسا، الضوابط للتقديم الإلكتروني: التقديم الإلكتروني بيتم عبر البوابة الإلكترونية لحكومة السودان اللي هي عبر الموقع haj.gov.sd. ده أي زول ممكن يقدم من تلفونه من البيت، ما بتضر يجي إحنا في مكتبنا.
ما كل الأماكن بتتوفر فيها الخدمات الإلكترونية، ماذا إذا تعثر الحاج؟
إذا تعثر الله ممكن يصنح في المكتب يساعده في عملية التقديم. بعد ذلك هو في التقديم بيختار الولاية، بعد الولاية بيختار المحلية، بعد ذلك بيدخل الرقم الوطني. دخل الرقم الوطني اوتوماتيكلي بيجيه كل الإجراءات من السجل المدني، فيها اسم الاسم رباعي وفيها تاريخ الميلاد والإقامة والسكن وتفاصيل الحاجات دي كلها. بعد ذلك هو يختار الحاج حسب رغبته، يختار نوع النقل جوا أو بحرا، بيحفظ البيانات وبيرسلها. بعد ذلك بيجي رسالة نصية أنه تم التقديم بنجاح وبيدو رقم متابعة، رقم يكون من 5 أرقام. ده بعد ذلك هو يعني زي رقم الجلوس بالنسبة للطالب الممتحن الشهادة السودانية، يجيك رقم المتابعة. بعد ذلك رقمك ده ثابت ومشي معك لحد المملكة العربية السعودية بتجرات. احنا عندنا في الاشتراطات دي الإدلاء بأي معلومات أو بيانات غير صحيحة في التقديم بيحرم الإنسان المتقدم من فرصته. وعندنا رقم 59.00 ده فاتح على مدار 24 ساعة، إذا زول تعسر ما قدر يقدم لهذا البرنامج يمكن يتصل على 59.00 يتم لك التقديم مباشرة حاليا. سابعا، عندنا ضوابط القرعة الإلكترونية. القرعة الإلكترونية المتقدمين إلكترونيا عندنا دالة عشوائية، احنا الآن زي ما شايفين حصتنا فيها 672 حاج. بعد ذلك زبيب المتقدمين هم أكثر من 672 عملوا 800 أو 1000، بنجري لهم قرعة إلكترونية على كل محلية. احنا قسمنا 672 حاج جيل على المحليات، كل محليه فيها فوج او فوجين، الفوج فوق 48 حاج. بعد ذلك احنا بنجي نجري القرعه الالكترونيه، بنجريها على كادوغلي العدد افواجها فوجين او ثلاثه افواج، بنجري القرعه انتهينا منها بنمشي الدلنج وهكذا الى ان نصل كل المحليات فيها تقديم. بعد التقديم بعد ذلك يتم نشر الكشوفات للذين وقع لهم الاختيار، بتجيك رساله انه تفزت في القرعه الالكترونيه. بعد ذلك يتم السداد الالكتروني، بتشيل الرقم الوطني ورقم المتابعه الاول للحاج، بيمشي بعد ذلك بنك الخرطوم.
اعلنتوا في المؤتمر الصحفي انه تكلفه الحاج بلغت 2,950,000 جنيه، على ترى ان هذه التكلفه عاليه على المواطنين؟
هذه حاجه المعلومه برضه، يعني احنا ما عندنا اي قرش بنستلم من الحاج على الاطلاق، كل المبالغ اللي بسديدها الحاج يسديدها الكترونيا، سديدها الكترونيا يقدر عبر بنكك او بنك الخرطوم في حساب موحد باسم المجلس الاعلى للحج والعمره اتحاديا، تدفع قروشك، قروشك كلها بتتورد اتحاديا، لانه يا جماعه نفس المبالغ اللي توردت دي هي عباره عن مبالغ جات من المملكه العربيه السعوديه في شكل خدمات، بيودعوها لبنك الخرطوم زائد بنك السودان، هو بيستلم المبالغ الريالات دي، وما في ريالات اصلا، لان باعتبار ان الان عقودات تمت بين المملكه العربيه السعوديه بين وزاره الشؤون الدينيه والاوقاف، وهذه العقودات بيتم تنفيذها بعد سداد مبالغ الحجاج، لكن التزاما على السودان لابد انه بنك الخرطوم مع بنك السودان المركزي الاتحادي يسددوا هذه المبالغ اللي هي حوالي 23 او 223 مليون ريال سعودي لجمله خدمات حجاج السودان ال 32,000. هم ما بيعرفوا هنا حجاج جنوب كردفان او حجاج ولايات كذا ولا كذا، بيعرفوا انه الان وزاره الحج السعوديه بتعرف انه السودان عنده 32,000 حاج، افترض يودعوا 223 مليون ريال سعودي عبرها حتى تتم التاشيره للدخول، فلذلك دي مطلوب يعني توفيرها قبل تقديم الحجاج. الان بنك السودان وبنك الخرطوم التزموا انهم يسددوا هذه المبالغ قبل ما الحاج يسدد مبالغه، وسعر الصرف احنا فاكرين السنه اللي فاتت تكلفتنا كانت 2,258,000، يعني 2,300,000، هذا العام التكلفه يمكن زادت بحاجه بسيطه جدا. ودي ناديه يا جماعه احنا برضه نوضح للناس انه الضرائب بتاعت المملكه العربيه السعوديه ارتفعت من 15.5 الى 17.5، ودي ما على تكلفه الحاج الواحد، دي على تكلفه اي خدمه، يعني البص اللي احنا بنركب فيه الحاج من جده عشان يمشي بالمدينه فوقه 17.5 على كل مقعد، ولما ينزل في المدينه المنوره هناك الفندق السرير اللي قاعد فيه ب 1,100 ده برضه فوقه ضريبه 17.5. الوجبات اللي بتناولها في المدينه بنفس القدر، اي وجبه على اي حاجه برضه فيها ضريبه 17.5، وغز على ذلك لما يجي مكه في السكن برضه 17.5، والترحال من بين المشاعر، النقل بين المشاعر والاعاشه وكل تفاصيل الخدمات الخاصه، يعني حوالي 12 او 15 خدمه في المملكه العربيه السعوديه، كل خدمه فيها ضريبه 17.5. ده الان اللي يمكن التكاليف الناس الان بيتكلموا عنه، يعني وزاره الشؤون الدينيه اول الحج رفعوا القيمه ورفع، احنا ما عندنا قيمه، عندنا احنا الان قيمتنا كلها 300، ما تكون 300,000 جنيه، تكاليف الحج في السودان 300,000 جنيه فقط ما بزيد منها، الباقي ده كله عباره عن خدمات. احنا الان الجنيه الان عندنا الان بنك السودان التزم، بنك الخرطوم قال انا بسدد، ما السعر الان الماشي ب 162.63، بنك الخرطوم قال التزم انا بسدد ب 165، لانه هو معروف لحد ما الحجاج اللي يسدد هو معروف سعر عمل شنو، هيخسر البنك، البنك بيتعامل بشنو؟ بيتعامل بودائع بتاعت ناس مواطنين ما حقته، فلذلك الان سعر البنك للدوله الناس الحجاج ب 165.5، تيجي بعدك بتضرب نفس المبالغ اللي 223 مليون ريال اللي جات من السعوديه دي، بنك الخرطوم بيضربها بحساب 165، بيطلع المبلغ بعدك بالجنيه، بنك الخرطوم بيطالب المجلس الاعلى للحج والعمره سداد هذا المبلغ بالجنيه السوداني، السداد الالكتروني زي ما ذكرنا قلنا الحاج بيشيل الرقم الوطني زائد رقم المتابعه بيسدده مباشره، ما بيجينا احنا هنا، يمشي طوالي بنك الخرطوم في اي ولايه من الولايات او يسدد بنكك وهو قاعد في بيته يعني. دي التكاليف احنا جاتنا كالاتي، فيها بحر وجو، عندنا جنوب كردفان احنا السنه اللي فاتت عندنا بحر بس ما عندنا جو، اللي هو كان 2,258,249 جنيه، هذا العام البحر عمل 2,602,456 جنيه، اما الطيران هذا العام 2,950,931 جنيه. في رسوم اداريه اتحاديه الخدمات الطبيه اللي هي دي فيها دي بي 46.219، دي فيها الامصار اللي تكلمنا عنها قبل، ثلاث امصار التطعيمات اللي بتجي هنا بالاضافه لانه فيها الكشف الطبي بالنسبه للحجاج، فيها رسوم المجلس العالي للحج والعمره 17,000 جنيه، فيها تامين الحج ضد الحوادث 350 جنيه، جمله الرسوم 63 جنيه و569، سعر التذكره جوا 480 جنيه، ده من الخرطوم. اما من الولايات اعتمدوا 5 مطارات ولائيه، دي الان جاهزه، احنا حاولنا بقدر الامكان انه مطار كادوغلي يدخل الخدمه، لكن هيئه المطارات انه تخوفت من مطار كادوغلي ربما انه ما يكون جاهز وقت اقلاع الحجاج، فلذلك اعتمدوا مطار الخرطوم ومطار الجنينه ومطار نيالا والفاشر بورسودان الابيض مروي دنقل. الشركات البحريه المؤهله عندنا شركه واحده شركه نما العالميه للملاحه، والشركه دي يا جماعه صراحه نكون واضحين مع الناس بعدين الحجاج ما يتكلم في الاعلام، الشركه الان حصل لها تدهور كبير جدا، والموسم الفات كل الناس شكوا منها يمكن مر الشكوى، ونحن الان في ورشتنا الفاتت وفي طوافنا حسينا كل حجاجنا يمشي جو، يمشي جو لانه هذه الشركه شركه غير جيده، سيئه للغايه، احنا نكون واضحين مع الناس، ونبين للناس. والآن الإعلام برضو هو جزء أساسي وشريك في عمليات الحج، أنه إحنا والله بنفضل أنه الحاج رغم التكلفة الفرق كله 300، يعني 600 إلى 950، فرق 300 أفضل لك من تمشي لحد ما تصل مدينة منورة بالبر دار لك 6 أيام، والطائرة من هنا مطار لبيت في 2:30 بتوصلك. دي بتقلل يعني عناء السفر وبتقلل التكاليف اللي بتاكلها تشربها في الشارع وتفاصيل حاجات الكثيرة دي كلها. وإحنا برضو في النهاية ما عندنا إلزام لحاجة أنه يمشي جو، لكن في النهاية نبين للحاج ونبصره.
متى سيغادر الحجاج؟
شغل الحج كله عنده مصفوفة زمنية فيها 4 نقاط أو 5 نقاط مفترض تكمل فيها. المؤتمر الصحفي لإعلان ضوابط اتباع الحج ده بدأ يوم الخميس عرة رمضان اللي هو يوم 23 مارس وانتهى لليوم الأول في المصفوفة. الحاجة الثانية بداية التقييم الإلكتروني اللي هو بدأ في نفس اليوم الخميس بعد المؤتمر الصحفي بينتهي يوم 5 رمضان اللي هو يوم 23/3 وبينتهي يوم 27 مارس اللي هو 1 رمضان لحد 5 رمضان. عندنا التدقيق والمراجعة النهائية لطلبات الناس اللي تقدموا للحج بدأت من يوم الجمعة ولمس لحد يوم 3/6 رمضان مفترض تكون انتهت اللي هو 24/28 مارس. عندنا القرعة الإلكترونية بالولايات، القرعة الإلكترونية بتبدأ يوم الأربعاء لحد يوم الخميس اللي قدامه تجري القرعة الإلكترونية. الناس بيختاروا إما يوم الأربعاء أو يوم الخميس حسب ترتيبات كله ولاية، بعد ذلك بيتم اختيار الناس الفائزين. الكلام بيتم يوم 29 يوم 30 مارس. بعد القرعة الإلكترونية تم اختيار الحجاج، بعد ذلك بيتم إجراءات الفحص الطبي للمتقدمين، ده بكون يوم الخميس لحد يوم الاثنين اللي هو يوم الخميس يوم 8 لحد يوم 12 رمضان اللي هو بوافق يوم 30 مارس لحد يوم 3 أبريل. ده كله بكون كشف طبي وده موجود في الغمسيون الطبي في كل محلية عشان ما في حاجة يتعب يمشي من محل لمحل. النقطة قبل الأخيرة اللي هي السداد الإلكتروني لتكاليف الحج، ده بيبدأ يوم الجمعة لحد يوم الثلاثاء، الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء. بنك الخرطوم ملزم أنه يوم الجمعة يكون شغال ولمدة 5 أيام. الحج بعد ذلك يمشي يسدد رسومه زي ما ذكرنا، الحج يشيل مبلغه سواء كان كاش أو عبر بنكه، هو يمشي يسدد عبر الحساب الموحد. إحنا نديهم الحساب الموحد بالنسبة للمجلس الأعلى للحج والعمرة الاتحادي يسدد فيه. بعد ذلك آخر موعد لتسليم الجوازات للناس المتقدمين لأمانة الحج والعمرة بالولايات اللي هو يوم 14 رمضان. افترض احنا كولايات نكون سلمنا كل الجوازات يوم 14 رمضان تكون جاهزه. الجديد في الامر انه هذا الامر احنا كنا الجوازات زمان بنشيلها من هنا بنوديها الخرطوم للتاشيره عبر الغرفه المركزيه في المجلس الاعلى للحج والعمره. الغرفه المركزيه بنشيلها في شكل شنط وحزم بتدخل الجوازات السفارة السعودية. هذا العام الجوازات تتأشر من كادوغلي إن شاء الله، دي مسألة مهمة جدا بالنسبة لنا. الآن أصبحت ولائية اللي هي التأشيرات، مفترض إصدار تأشيرات الحجاج الإلكترونية بيتم يوم الخميس يوم 15 رمضان. مفترض أي جواز مفترض تكون تأشر يوم 15 رمضان وتكون اكتملت التأشيرات. بعدها بتجي الأمصال للولايات يوم 17 رمضان عشان يطعموا الحجاج على مستوى المحليات. عندنا تيم من وزارة الصحة بتحرك على كل المحليات يطعموا الحجاج في أماكنهم. بعد ذلك نحن عندنا يوم 18 رمضان ولحد يوم 25 رمضان تبدأ الدورات التدريبية التأهيلية لأمراء الأفواج وأعضاء البعثات والحجاج. يوم 3 شوال لحد يوم 17 بعد العيد تبدأ القوافل الاتحادية للوقوف على أعمال الحج بالولايات. مغادرة أعضاء البعثة لاستلام المغار، إحنا عندنا يجزوا أي ولاية بعدها بيتحرك أعضاء البعثة من ولاياتها عشان يمشوا مكة والمدينة يستلموا العماير ويستلموا الحاجات الخاصة بالحجاج اللي هو من نقل، يستلموا البساط، يستلموا المطاعم اللي بتعيش الحجاج، يستلموا كل المستلزمات الحجاج وفقا للعقودات التي تمت بين السلطات السعودية والسلطات السودانية. دي بيغادروا يوم 5 ذو القعدة على أساس الحجاج يغادروا يعني يوم 12 ذو القعدة. 12 ذو القعدة بيغادروا الحجاج من البحر اللي هو بوافق يوم 1/6. 1/6 افترض احنا حجاجنا من البحر يغادروا من هنا، معناه يغادروا يوم 28 او يوم 29 عشان يقطعوا المسافه دي في يومين او 3 ايام. اما حجاج الجو حيغادروا يوم 15 ذو القعده اللي هو يوم 4 يونيو من مطار لبيد باذن الله سبحانه وتعالى.
ختاما استاذ عثمان، ما هو الجديد في اجراءات حج هذا العام؟
الجديد في هذا العام نختم به انه البدايه المبكره لاعمال الحج بالسودان والمملكه، زياده حصه السودان من 32 ل 32 الف حاج بنسبه 120.9 عن العام اللي فات. فك القيود العمريه، السنه اللي فاتت احنا كان حاج دون ال 65 بيمشي، اعلى من 65 بيمشي. المره دي فك القيود العمريه لاداء الفريضه، الحاج اللي عمره 100 سنه بيمشي بس فقط لو هو عاجز ترى تكون مرافق معاه من الدرجه الاولى اللي هو ابنه ومن نفس النوع اللي هو اذا بيجي ذكر يكون ذكر واذا انثى بتكون انثى مرافقه معاه. وإنجاز حزم الخدمات بالمملكة العربية السعودية بمعدلات عالية جدا، الاتفاق مع شركات الطوافة في الخدمات التي حازت على الموسم الفات في المشاعر، المحافظة على موقع السودان المتميز في ميناء وفي عرفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعيننا.
شكرا الأستاذ عثمان التوم محمد ناصر أمين الحج والعمرة بولاية جنوب كردفان، قدمت لنا معلومات وافية عن إجراءات الحج لهذا العام 1444 هجرية. بهذا نكون قد وصلنا بكم مستمعين إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. حتى جديد اللقاء في حلقة جديدة وموضوع جديد، نترككم في حفظ الله ورعايته.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمريض السكري، ويسعدنا في الحلقة أن نستضيف دكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن النصائح والإرشادات اللي ممكن يتبعها مريض السكري أثناء شهر رمضان. أهلا ومرحبا بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي ماسكرا اللجوء والنزوف بدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، تصوموا وتفطروا بخير. مواصلة لحلقة إرشادات صحية، حلقتنا اليوم بتكون بمناسبة شهر رمضان المعظم، وهنتكلم الليلة عن بعض الأمراض اللي بتتأثر بالصيام وتحتاج لنوع خاص من العلاج والإرشادات الطبية. أول الأمراض هي مرض السكري، والمرض الثاني من أمراض القلب والشرايين، والمرض الأخير هو أمراض الكلى. أولا مريض السكري إذا كان يتناول أي حبوب سكري أو حقن، من الأفضل ما يصوم إلا بعد ما يقابل له دكتور، وبدأك الدكتور بدول الإرشادات وهو الوجه إنه يصوم ولا ما يصوم، لأنه بعض مرات بكون عنده علاجات يستخدمها أكثر من مرتين في اليوم. ومعروف إنه علاج السكري عموما الواحد لازم يجهز أكله، يكون الأكل قدامه بعد يبلع الحبوب أو يأخذ الحقن وبدأك يأكل، وبالتالي لو هو بيستخدم في العلاجات أنا بننصح إنه ما يصوم، لأنه لو صام ممكن يقوم يحصل له انخفاض في السكر وممكن يخش في غيبوبة وتحصل له مضاعفات كثيرة جدا وممكن يؤدي إلى الوفاة. السكر لو كان خفيف ومثلا زول بيعالج بنظم الأكل بتنظيم الأكل فقط، هذا دي أنا بننصح المريض أول حاجة يشوف الدكتور أو المساعد الطبي قبل ما يصوم، وبدأ له وقال له إنه تصوم أثناء الصيام، إنه بننصح إنه ما يتناول بالذات حياة الفئة السكريات زي العصيدة والبلح والكسرة، يعني ما يكثر منها كثير، لأنه دي فيها سكريات ممكن تقوم تزيد نسبة السكر في الدم وممكن تعمل له مضاعفات، وتعمل له مضاعفات تعمل له مشاكل كثيرة في السكر، يمكن أي زول مريض على السكر ممكن بيكون بعرفها. يعني زي ما قلنا لو هو كان عنده سكر خفيف ومشى للدكتور والدكتور قال له أنت ممكن تصوم، يعني هنا بننصحه أول حاجة أثناء الصيام ممكن يتناول كمية كبيرة من الموية، لأن الجسم أساسا السكري الواحد بفقد كمية كبيرة من الموية بس مع البول وبالإضافة للصيام، طبعا هو ما بشرب موية، وبالتالي مع الإفطار لازم يتناول كمية كبيرة جدا من الموية. وشيء تاني يقلل من أكل فيه سكر، يأكل الفواكه، يأكل جزء منها، الأكل العادي الشوربة والعدس والحاجات اللي ما فيها سكر وما فيها دهون بكميات كبيرة جدا ممكن هو يأكلها. الخضار بصفة خاصة لو عنده إمكانين ويتناول خضار، دي يمكن من أفضل الحاجات اللي هو ممكن يأكلها بعد الصيام. الشيء الثاني برضو يواصل في الرياضة، لأن الرياضة بتساعد في حرق السكر وبالتالي تمنع تراكم السكر، وتراكم السكر ممكن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. أي مريض سكري هو أساسا بعد ما يقابل الدكتور أو الطبيب والمساعد الطبي في المنطقة المعينة هو اللي بنصحه بأشياء، لأنه المنطقة بتختلف، مثلا في دارفور وكده في الدخن في المعارك ممكن الواحد يأكل منها يعني كمية بسيطة، في مناطق تانية من السودان مثلا في ناس بتستخدم القمح وفي ناس بتستخدم الذرة العادية اللي فيها كمية من السكر، وبالتالي ما بننصح إن الزول يأكل منها كمية كبيرة جدا، لأنه فيها كمية من السكر ممكن ترفع السكر لكن ما بترفع بصورة مباشرة زي السكر العادي. في كل الأحوال أنا بنصح السكر الأبيض ده لازم إن أمكن يقلل منه يمكن بكمية بسيطة جدا، يعني الشاي لو الزول الطبيعي بيشرب شاي بملعقتين مريض السكر مصر يشرب بنص ملعقة مثلا، الزول الطبيعي لو هو بأكل له عيشتين المريض السكري ممكن أكل له عيشة أو نص عيشة كده، يعني لازم هو يقلل منها، لأنه الجسم في النهاية محتاج طاقة. يعني ما قلنا الزول يمنع يمتنع من السكر النهائي، لأن لو امتنعت من السكر النهائي ممكن ده يسبب لك مشاكل، لأنه الجسم هو في النهاية محتاج لطاقة، والطاقة دي موجودة في السكر. في المناطق الثانية مثلا لو هو قاعد له في مدينة كبيرة في حبوب بتدي نفس الطعم بتاع السكر، يعني حبوب بتاع السكر يكبها في الشاي يستعملها في العصير وكده دي بتنفع، لكن دي في المحلات اللي فيها إمكانيات، لكن مثلا في مناطق كثيرة جدا من السودان الحبوب ما موجودة عشان احنا نقوم ننصح بها الزول، عشان كده احنا بننصح ان الزول حتى يتناول السكر لكن كمية بسيطة، لو وقفت السكر نهائي برضو وانت في نفس الوقت بتاخذ العلاج بتاع السكر بتخش في غيبوبة بتاعة نقصان السكر، والغيبوبة بتاعة نقصان السكر أخطر من الغيبوبة بتاعة زيادة السكر، لأنه تؤدي إلى التلف بتاع المخ في خلال 15 دقيقة والواحد ممكن يموت، لكن الغيبوبة النتيجة لذات السكري ممكن بتدي المريض فرصة يعني علاجها أسهل من الغيبوبة بتاعة نقصان السكري، لأن الحمل ذو خطيرة ولازم المريض نلحقه بسرعة. أفضل رياضة هي رياضة المشي، المشي وبدأك الجكة الخفيفة، ودي أفضل رياضة للمريض السكري ولا إن شاء الله لو مسافة بتاعت 20 متر، لأنه ما بننصح نزول يرهق نفسه ويتعب شديد لأنه دنيا رمضان طبعا. لكن بعد الإفطار يعني أنت بعد ما فطرت وشربت موية وجسمك شوية روق وكده ممكن تعمل رياضة. أثرات التراويح ذاتها عبارة عن رياضة، ممكن المريض لأنه في التراويح في حركات والقيام والسجود دي كلها حركات رياضة، يعني دي نوع من الرياضة تنفع مريض السكري. ويمكن بنهاية الحلقة نتمنى لكم إن تصوموا وتفطروا بخير. طبعا السكري دي واحدة من الأمراض الإنسان هو اللي بيتحكم فيه، المرض ما هو اللي بيتحكم فيك. يعني أنت كل ما نظمت أكلك ونظمت علاجك في زمنك وعملت فحوصاتك وكذا إن شاء الله السكر بتاعك هو بنتظم، ما بتكون عندك أي مشكلة وما عندك مضاعفات وبتعيش حياة طبيعية وما عندك أي مشكلة تانية. عشان كده احنا بننصح ان الواحد لازم يهتم بعلاجه، يهتم باكله، يهتم برياضته، يهتم بمقابلاته، يهتم بفحصه. يعني الى ان نلقاكم في حلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على نصايحك وارشاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر ايضا موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه، ودعناكم الله و
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.